الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، لا زال الحديث موصولا على قصة موسى عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى لما كلمه حينما أتى الوادي المقدس طوى، طوى اسم الوادي المقدس المبارك، أن الله جل وعلا كلم نبيه وكلمه موسى عليه السلام في هذا المكان، فالله سبحانه وتعالى اختار له مكانا مباركا، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، اختار لنبيه موسى عليه السلام هذا المكان الذي فيه بركة، فهو موادي مبارك. وحصل ما حصل من التكليم: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ولذا فاليهود لا يصلون في نعالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. فشرع المسلمين أن يخالفوا اليهود وأن يصلوا في النعال، لكن هذا معروف أنه إذا لم يكن في المساجد التي فيها فرش، لأن الدخول بالنعال يفسد هذه الفرش، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده مفروشا بالحصباء، والحصباء هذه النعال ما تؤثر فيها. فإذا كان الإنسان يصلي في تراب في بر أو في مثلا مساجد، يعني في مساجد بعض القرى وبعض المزارع ما زالت الآن مفروشة بالتراب، فهنا يصلي فيها، طبق السنة ولو أحيانا، أو صلى في البر في التراب على التراب صلي بنعاله، لكن إذا أراد أن يصلي ينظر في أسفل عليه من باب الاحتياط، كما جاء في الحديث: إذا أراد أحدكم يدخل المسجد فلينظر في أسفل عليه، فإن وجد فيها قدرا فليدلكه بالأرض وليصلي فيهما، فينظر من باب الاحتياط، حتى لأنه قد يكون فيها شيء من النجاسة، فإذا رأى شيئا دلكه بالتراب، ويكفي في تطهير التراب ولا يشترط غسله بالماء، هذه من النجاسة المخففة لكثرة الملابسة فيشق الغسل، فيكفي أن يدلكها بالتراب حتى تذهب عين النجاسة. فاليهود لا يصلون بنعالهم، ظاهر الله أعلم أنه مأخوذ من هذا: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. بدأ بالتوحيد، أن هذا هو أصل الرسالات كلها، التوحيد، توحيد الله جل وعلا، وإن اختلفت الشرائع، لكن الأصل في البعثة والرسالة هي الأمر بتوحيد الله وعبادة وحده لا شريك له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبدأ جل وعلا بأعظم أمر وهو التوحيد: إن يا موسى إني أنا رب فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بدأ بالتوحيد واتبعه بالصلاة، لأنها عمود الدين وهي أعظم عمل بعد الإيمان والتوحيد، وهي مشروعة في جميع الشرائع، الصلاة في جميع الشرائع، لكن تختلف الصفة، تختلف صفتها، ولكنها مشروعة في جميع الشرائع، فيها ركوع فيها سجود: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالصلاة فيها ركوع وسجود، لكن لا شك أنها تختلف في التفاصيل. فأمر الله تعالى بالتوحيد وأمره بالصلاة. لو قال قال: كيف عرف أنه الله؟ هذا سؤال وارد: كيف عرف موسى أن الذي يكلمه هو رب العالمين؟ يعني يمكن يكون مثلا شيطان صار يناديه ويغره يهمه، كما يعني يروى عن عبد القادر الجيلاني أنه كان في برية يمشي وحده، فسمع صوتا من فوق يقول: يا عبد القادر أنا ربك. قال: أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف. فقال: اخسأ يا عدو الله، فأنت إبليس. فعرفه، لأنه يعني ذكر شيئا لا يمكن أن يكون، قال: أسقطت عنك، تريد أن يخدعه بهذا القول. فيمكن الشيطان يسمع الإنسان صوتا ويزعم أنه ربه، فكيف عرف موسى؟ أقول عرف، إن الله أعلم، لكن مما يظهر يعني تبين من السياق أن الله تعالى أراه آية: لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فالله سبحانه وتعالى صحيح أنه لم يكشف له الحجاب ولم يره ولا يستطيع رؤيته ولا يثبت طلبها بعد ذلك، فلم يجبه جل وعلا، قال لن تراني وأراه جبل كيف ساخ لما تجلى له رب العالمين، فلا أحد يثبت في الدنيا لرؤية الله جل وعلا، فلا يمكن، الرؤية غير ممكنة. والصوت أيضا ما أسمعه صوته على حقيقتي وإلا لما تحمله، لكن كيف عرف؟ أقول عرف بهذه الآية العظيمة التي أراه جل وعلا، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذه آية عظيمة قاطعة الدلالة على أنه رب العالمين، أنه لا يمكن لمخلوق مهما كان أن يخلق شيئا يحول جمادا إلى حي، هذا مستحيل. أما السحرة والمشعوذون وكذا فإنهم لا يمكن أن يغيروا الذوات حقيقة الشيء، لكنهم خدع وحيل، يعني يخيل إليه كما قال تعالى يخيلون إليه أنه هذا صار كذا وهذا يطير في الهواء وهذا يصير كذا وهذا كذا، قد تساعدهم الشياطين، فلهم حيل وخدع، لكن لا يمكن للساحر أن يغير الحقائق أبدا. يعني مثلا يدخل شيء يطلعه أرنب ولا حمامة ولا كذا، يدخله في شيء وكذا تمويه، قد يكون في حمامة من الجهة الثانية ويدخل شيء جماد ثم يظهره من الجانب الآخر على بشكل حمامة وكذا، يوهم الحاضرين أنه يحول هذا الجماد إلى طائر، هذا مستحيل. لكن هذه كلها خداع وبصرية وخفة يد واستعمال شياطين، ولهم طرق نعوذ بالله منها معروفة عندهم. فالمقصود أن هذا دليل قاطع على أن الذي يكلمها رب العالمين الذي أراد إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذه العصا يعرفها موسى، عصا لها مدة طويلة معه وقد ألفها يتوكل عليها ويرعى الغنم، هش بها على غنمي، قالوا معنى هش يعني يضرب الشجر حتى يتساقط الورق ليأكله الغنم، ولي فيها معارب أخرى له فيها أغراض معينة، فألقها مجرد أن ألقاها تحولت إلى حية عظيمة سريعة الحركة، فخاف موسى خوفا شديدا وولى مجبرا ولم يعقب، أي لم يرجع إلا أن بعد أن ناداه الله وأمنه ثم رجع بعد ذلك، قال خذها ولا تخف، وهي حية ما زالت حية، قال خذها ولا تخف، فتشجع موسى عليه السلام وقبض على هذه الحية فتحولت إلى عصا مرة أخرى بقدرة الله جل وعلا. فالآن خرج بآية عظيمة، يعني لا يمكن لمخلوق شيطان أو غير شيطان أن يفعل هذا، إذن اطمأن. وراه جل وعلا آية أخرى قال وأدخل يدك في جيبك، الجيب فتحة القميص من جهة الرأس، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، بيضاء لأن موسى عليه السلام كان آدم اللون، يعني أسمر اللون، ليس أسود لكن يميل إلى السمرة، يسمى حنطي أو أسمر، يعني في سمرة قليلة، فهو آدم اللون. فخرجت يده بيضاء شديدة البياض بجمال صفاء وليس فيها عاهة، يعني ما فيها من غير السوء، لأن البياض الشديد مثل بياض البرص هذا سيء وتنفر منه النفوس، لكن خرج بيضاء تتلألأ من أحسن ما يكون وهو أسمر ويده بيضاء فقط، كيف تحول هذا اللون بمجرد أن يدخلها في جيبه؟ فأراه الله تعالى هاتين الآيتين العظيمتين، قال لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. هذه الآيات الآن حصل فيها عدة فوائد لموسى عليه السلام. أولا أنه علم أن الذي يكلمه رب العالمين لا شك في ذلك، ولذلك سمع أمره جل وعلا واستجاب وطلب منه الإعانة بأخيه هارون أن يشرح صدره وأن ييسر أمره ويحلل عقدة من لسانه، لأنه تهيأ لهذه الرسالة فطلب هذه المعينات، فأجاب قد أوتيت سؤلك يا موسى. الأمر الثاني أنه علم أن معه سلاح ضد فرعون، أنه ما ذهب إلى فرعون أعزل، لا، فرعون ملك ومد يدعي الربوبية وبطاش، يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم، فالقتل عنده لا شيء، يعني قتل الرجل عنده يمكن أقل من قتل العصفور. فموسى عليه السلام خاف، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني يقتل الرجل من بني إسرائيل بدون ذنب، مجرد أنه بني إسرائيل، فكيف وقد قتل قبطيا؟ فهو خائف عليه السلام، لكن لما أعطاه الله تعالى هذه الآية علم الآن أن معه سلاحا عظيما يقدمه لفرعون كآية عظيمة على أنه نبي وأن الله تعالى أرسله. فاطمأن موسى عليه السلام وقوي قلبه وعلم أن الله تبارك وتعالى معه وأنه لن يتخلى عنه. ما قال وخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين. في الآية الثانية قال إنني معكما أسمع وأرى. الله سبحانه وتعالى طمأنه أنه معهم وأنه يسمع ويرى، قال إن لن يصلوا إليك، وطمأنه أنهم لن يضروه ولن يصلوا إلى ضرره، وهذا هو الذي وقع. فمن يعني قرأ قصة موسى عليه السلام يتعجب عجبا شديدا، هذا الملك البطاش الجبار السفاح الذي ما ترك أحد من إسرائيل إلا قتله أو سخره أو أذاه، يأتيه واحد من إسرائيل ويتحداه وجه لوجه أمام الملأ ويدعو إلى الله ويبطل ربوبيته المزعومة ويجادله ويناظره ولا يستطيع أن يمسه بشيء. وإذا قال ضروري أقتل موسى، طيب من منعك من قتل موسى؟ هل الملأ لهم سلطة عليك يا فرعون يمنعونك من قتل موسى؟ هذا من باب التمويه ومن باب حف مع الوجه كما يقولون. ضروري أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. ما قتله، مع أن موسى ما معه جيش يمنعونه ولا معه حرس ولا معه شيء، ذهب هو أخوه هارون فقط إذا واجه فرعون واجهة صريحة وقال لهم ضمن يعني في آخر الأمر قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعني ما في أشد من هذه الكلمة واجه بها هذا الطاغية أمام الملأ ولم يستطع أن يفعل شيئا، لا ضرب ولا سجن ولا قتل ولا أي شيء، هذا كله بأمر الله جل وعلا، لأن نواصي العباد بيد الله جل وعلا. فقلف الرعب في قلب فرعون فلم يستطع أن يصنع شيئا لموسى عليه السلام، من عنده جنود يعني كلمة واحدة اقتلوه ينقضون عليه، لكن الله تعالى قال إنني معكما أسمع وأرى، اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله